ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار ليوم الجمعة 4 من شهر 8 سنة 2023. عناوين الأخبار: هيئة محامي دارفور وشركائها تتأسف لاختطاف المحامي أحمد محمد اللورد وآدم عمر الموظف بإحدى المنظمات بنيالة، والمطالبة بفدية مالية كبرى للإفراج. هيئة محامي دارفور بولاية جنوب دارفور تدين بأشد العبارات الانتهاكات الخطيرة التي تقوم بها قوات الدعم السريع في حق مواطني مدينة نيالة. السلطات في ولاية القضارب توقف إجراءات السفر إلى دولة أثيوبيا عبر معبر الكلابات الحدودي. تواصل المعارك في السودان رغم ازدياد هطول الأمطار ومخاوف من انهيار الأوضاع الصحية في البلاد. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت السلطات السودانية بولاية القضارف إيقاف إجراءات السفر إلى دولة أثيوبيا عبر معبر القلابات الحدودي بسبب استمرار المواجهات العسكرية في إقليم بحر دار المحازي لولاية القضارف شرقي السودان منذ أمس الأول بين ميليشيات فانو الأمهرية وقوات ليو هالي الخاصة في مواجهة الجيش الأثيوبي، مما أدى إلى تكدس أكثر من 500 أسرة عالقة بالقلابات بعد القرار. وأكد مدير شرطة ولاية القضارف اللواء شرطة حقوقي مدسر حسب الرسول مقرر لجنة أمن الولاية أن توقف عمل إجراءات السفر عبر البر بمعبر القلابات جاء حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين السودانيين والأجانب العابرين إلى أثيوبيا. وأوضح أنه تم إخطار القنصلية الأثيوبية والسلطات بهذا القرار حتى تتم إتاحة الفرصة للسلطات الأثيوبية في احتواء حالة الاضطرابات التي يشهدها إقليم بحر دار المجاور لولاية القضارف. وأشاد اللواء مدسر مقرر لجنة أمنة ولاية القضارف بجهود القنصلية الأثيوبية بالقضارف والسلطات في إقليم بحر دار وحرصهم على التنسيق الأمني والتبادل التجاري في العمل على تفويج المسافرين وتأمين البضائع الواردة. أعربت هيئة محامي دارفور عن أسفها لخبر اختطاف الأستاذ أحمد محمد عبدالله اللورد المحامي والسيد آدم عمر رجاد الرب الموظف بإحدى المنظمات اليوم بمدينة نيالة، والمطالبة بفدية مالية كبرى للإفراج عنهما، كما تبدي الهيئة قلقها الشديد من أي مساس قد يلحق بهم في ظروف الانفراط الأمني بولاية جنوب دارفور ومن خطورة هذه الظاهرة. كما أعلنت الهيئة أن تضامنها التام مع أسرتيهم وزملائهم، وناشدت المنظمات الحقوقية بالسعي والعمل من أجل الإفراج عنهم. أدانت هيئة محامي دارفور بولاية جنوب دارفور بأشد العبارات الانتهاكات الخطيرة التي تقوم بها قوات الدعم السريع في حق مواطني مدينة نيالة المنافية لكل القوانين والأعراف الدولية المتعلقة بكفالة حقوق الإنسان. وطالبت الهيئة في بيان قوات الدعم السريع بالإفراج الفوري عن كافة المحتجزين والمختطفين لديها، وحملتها مسؤولية سلامتهم. وحملت قوات الدعم السريع مسؤولية تشريد مواطني الأحياء واستقلال منازلهم كمقر وسكنات لهم، وطالبتهم بإقلائها فورا مع عدم التعرض لهم. وقالت الهيئة في بيان: نطالب قوات الدعم السريع بوقف عمليات الحد من حركة تنقل مواطني المدينة والتفتيش المهين الذي يتعرضون له. وطالبت كافة المنظمات المعنية بحقوق الإنسان التحرك الفوري لوقف تلك الانتهاكات وفتح ملفات حولها لتقديم مرتكبيها للعدالة. قالت الأمم المتحدة أن عدد من يعانون من انعدام الأمن القذائي الحاد تضاعف في السودان، حيث أجبرت الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع نحو 4 ملايين شخص على النزوح داخل البلاد أو اللجوء خارجها. وأفادت منظمة الأغذية والزراعة FAO التابعة للأمم المتحدة في بيان أن أكثر من 20.3 مليون شخص، حوالي 42% من سكان البلاد يعانون من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، مشير إلى أنه بالمقارنة مع نتائج التحليل الأخير الذي تم إجراءه في شهر 5 سنة 2022، تضاعف تقريبا عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد. ووصفت المنظمة الأممية الوضع في السودان بأنه حرج، خصوصا مع ما يقارب من 6.3 مليون شخص في مرحلة الطوارئ من مراحل الجوع الحاد. تلقى اتحاد دارفور بالمملكة المتحدة رسالة من وزير التنمية وأفريقيا بالحكومة البريطانية أندرو ميشيل بخصوص التزام المملكة المتحدة بالتعهدات الإنسانية لدارفور والسودان بخصوص النازحين وأيضا اللاجئين في تشاد والدول المجاورة الأخرى، وكذلك متابعة جميع الجهود الدبلوماسية الدولية لإنهاء الحرب. وأكد الوزير ميتشل في رسالته التزام المملكة المتحدة بتقديم 21.7 مليون جنيه استرليني من المساعدات الإنسانية لدارفور والسودان. وسلط الوزير الضوء على إعلان سابق منه ومن وزارته بمبلغ 5 ملايين جنيه استرليني للمساعدة في تلبية الاحتياجات العاجلة للنازحين واللاجئين في تشاد ودولة جنوب السودان. وأعلن الوزير ميتشل أن المملكة المتحدة قد أصدرت تمويلا للمنظمات التي تعمل مع شركاء محليين لجمع المحتوى الرقمي والتحقق منه والحفاظ عليه من الصراع، بما في ذلك حوادث الانتهاكات الجسيمة. أعلنت اللجنة التمهيدية للأطباء أن دخول المستشفيات الحكومية بمدينة الأبيض في إضراب مفتوح عن العمل بكل الأقسام ابتداء من أمس الخميس حتى تحقيق المطالب المعلنة، مطالبة مديري المستشفيات وحكومة الولاية بتوفير البيئة الصحية والمتطلبات التي تفي باستمرار تقديم الخدمة الصحية للمواطنين في ظل الحرب. أصدر والي جنوب كردفان الأستاذ محمد إبراهيم عبد الكريم قرارا بإعفاء كل من المدير التنفيذي لمحلية كادوغلي السيد سليمان كوندوكودي والمدير التنفيذي لمحلية ترودي السيد عبد الرحمن موسى الأمين من منصبيهما كمديرين تنفيذيين لمحليتي كادوغلي وتلودي، كما أصدر القرار بالرقم 56 الذي قضى بتكليف الضابط الإداري الحاج يوسف إبراهيم شمشم بمهام المدير التنفيذي لمحلية كادوغلي، وقرار آخر بالرقم 57 قضى بتعيين السيد مجذوب معاذ إدريس مديرا تنفيذيا لمحلية تلودي. وأصدر أيضا الوالي قرارا بإعفاء الدكتور خلف الله عبد الوهاب أحمد من منصب مدير الإدارة العامة للشؤون الدينية والأوقاف. طالب سودانيون راغبون في إكمال إجراءات التأشيرات للدخول للأراضي المصرية بضرورة التدخل العاجل للخارجية السودانية لوقف ما أسموه بالمحزلة والتعنت في تسريع إجراءات التأشيرة، مهددين بتنظيم وقفات احتجاجية في حال استمرار ما وصفوه بالمماطلة من موظفي القنصلية المصرية بمدينة وادي حلفة شمالية السودان، وشددوا على ضرورة التدخل العاجل للمنظمات الإنسانية والمسؤولين في الخارجية السودانية لمعالجة أوضاعهم. يزور اليوم الجمعة المدير العام لجهاز المخابرات العامة الفريق أول أمن أحمد إبراهيم مفضل معبر أشقيد الحدود مع مصر برفقة عدد من المسؤولين الأمنيين والعسكريين. ويشهد معبر أشقيد بوادي حلفة بالولاية الشمالية تكدسا غير مسبوق للمواطنين السودانيين الفارين من الحرب في الخرطوم، خاصة بعد التعقيدات الأخيرة في إجراءات الحصول على التأشيرة من القنصلية المصرية في حلفة. كشف رئيس بعثة الحجة الطبية السودانية دكتور منتصر محمد عثمان أن وفاة 6 من الحجاج السودانيين، فيما لا يزال 5 من الحجاج يتلقون العناية الطبية بمستشفى جدة، مكة المكرمة والمدينة المنورة. وأكد محمد عثمان خلال عرض التقرير الختامي في اجتماع البعثة الطبية لموسم الحج 1444 هجرية بقاعة الحجر الصحي ببورت السودان أن الحج كان ميسرا على الرغم من الصعوبات والتحديات التي تمر بها البلاد وخالي من الأمراض الوبائية. سلط رئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان الضوء بشكل حاسم على تأثير الأزمة السودانية على جنوب السودان، وقال الحرب في السودان تهيمن على الاهتمام الإقليمي والعالمي بينما يتحمل جنوب السودان نصيبا من الأزمة، لقد زادت أسعار المواد الغذائية، مما قلل من قدرة الأسر الضعيفة على الوصول إلى الغذاء وتلبية المتطلبات الأساسية، بينما أدى انخفاض التجارة عبر الحدود إلى ندرة السلع الغذائية. ووفقا للإحصاءات الأخيرة، عاد حوالي 190 ألف شخص من السودان، الغالبية العظمى منهم من جنوب السودان، وفقا للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة. رفضت مبادرة لا لقهر النساء قرارا إداريا بمحلية وتمدني الكبرى بولاية الجزيرة يمنع الباعة والبائعات من العمل في شارع النيل. وقالت في بيان أن إدارة محلية وتمدني الكبرى بولاية الجزيرة أقدمت على إصدار قرار يقضي بمنع الباعة والبائعات من العمل في شارع النيل، ونفذ أمر المنع بالقوة الجبرية، حيث تمت مصادرة أدوات العمل ل15 سيدة و4 رجال، وهم الآن في انتظار المحكمة لاستلام أدوات عملهم حتى تاريخ صدور البيان، بينما لم تقدم لهم أي أوراق رسمية بشأن المحكمة، كما أنه لم يسبق أن منحوا أي مستندات تؤكد دفعهم للرسوم والغرامات المالية المفروضة من قبل السلطات المحلية، مما يحول الأمر كله من تحصيل للرسوم إلى جبايات بلا سقف محدد تسحب إلى جهة غير معلومة. نوهت شركة بدر للطيران الخميس السادة المسافرين قبول الجوازات الممددة بالملصق، وذلك على متن رحلاتها إلى جدة، الرياض، أديس أبابا، الدوحة، دبي، أبو ظبي. وقالت شركة بدر للطيران في تعميم لها: السادة المسافرين على متن رحلاتنا ببدر للطيران إلى جدة، الرياض، أديس أبابا، الدوحة، دبي، أبو ظبي. أود أن نلفت انتباه حضرتكم إلى أنه يتم الآن قبول الجوازات الممددة بالملصق. الخبر الأخير في النشرة: أدى هطول الأمطار الغزيرة التي حصلت في اليومين الماضيين إلى ارتفاع كبير في مناسيب النيل بمناطق ولاية نهر النيل شمالي السودان، ولقيت سيدة مصرعها وأصيب آخرون بسبب هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزوابع رعدية ورياح عاتية اقتلعت الأشجار بمدينة بربر في ولاية نهر النيل. وأفاد المكتب الصحفي للشرطة السودانية أمس الخميس أنه حطلت أمطار غزيرة مصحوبة بزوابع رعدية ورياح قوية أدت إلى اقتلاع الأشجار، ونتج عن ذلك وفاة المواطنة فاطمة محمد كبر موسى 55 عاماً وافدة من الخرطوم، وإصابة آخرين بإصابات متفاوتة. وقال أنه فور تلقي البلاغ تحركت أطقم الدفاع المدني إلى موقع الحادث، وتم إسعاف المصابين إلى مستشفى بربر. ودعا مدير الدفاع المدني العقيد شرطة عبد الله سليمان الزاكي المواطنين للابتعاد عن الأشجار والأعمدة والمظلات وضفاف الأنهر حفاظاً على أرواحهم. مستمعي الراديو طبنجة الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو طبنجة من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل الجميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة: الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو، التويتر @radiodabanga، الساوند كلاود radio-dabanga، اليوتيوب راديو دبنجا. دبنجا دبنجا
دنيا دبنجا ترتقو بجيش،
دنيا دبنجا ترتقو بجيش،
دنيا دبنجا ترتقو بجيش،
دنيا دبنجا ترتقو بجيش،
دنيا دبنجا دردقو بشيش دنيا دبنجا
دردقو بشيش
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس
والزمان دفيس دنيا دبنجا دردقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو شاورينا سرايب والروق دروبو شاورينا سرايب والروق دروبو وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلاً ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، نتناول فيها أوضاع النازحين الفارين من الحرب بمركز إيواء مدرسة القابلات بسنار ومراكز الإيواء بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور وما جاورها. ونبدأ مستمعينا الكرام مع الأستاذ سيد محمد رئيس مركز إيواء مدرسة القابلات بسنار متحدثا حول أوضاع النازحين بالمركز، فلنستمع إليه.
مركز إيواء الوافدين بمدرسة القابلات هو للأسف عبارة عن مستنقع لمياه الأمطار، ودي واحدة من المهددات الرئيسية اللي اتكلمنا فيها ورفعنا تصور بأنه يا أخي إحنا محتاجين ردميات، محتاجين فتح المجاري، لكن للأسف بنصطدم بعوائق كده يقول لك يعني إحنا بنديك لكن الجاز منك. إخواننا أنا زول شغال بجهدي ذاتي، يعني بقدر البلقاء ودار أوفر وأكل وشراب للناس الموجودة داخل مركزي والوافدين، فده ممكن يكون واحد من المهددات الرئيسية. يعني إنه نحن لحد الآن الحمد لله ممكن نكون واجهنا أمطار من خفيفة لمتوسطة، ما وصلنا مرحلة الأمطار التقيلة، لكن متوقعين يعني انه نحن ممكن تحت اي لحظة المركز يتعرض للغرق. يعني واحدة برضو من المهددات الثانوية الممكن يكون فيها المصير الى الان ما معروف، ممكن الجامعة تفتح، وزي ما قلت انه يا اخي الكامب هو تابع للصندوق القومي رعاية الطلاب وهو داخلية بتاع الطلاب، يعني فالى الان الرؤية ضبابية في الموضوع ده. دي ممكن تكون المهددات الرئيسية والثانوية. برضو واحدة من المهددات الثانوية تفشي الأمراض، يعني المكان من ناحية صحية ما مهيأ. يعني أنا من هنا بناشد كل الجهات الحكومية، الجهات الخاصة، منظمات المجتمع المدني، منظمات الدولية، بأنه تعالوا نقعد نتكاتف كلنا كده مع بعض عشان نمتص زي ما بقولوا آثار الصدمة، ونقدم ولو حاجة بسيطة للناس ديل، لأنه الخرطوم هي ما بس الخرطوم، الخرطوم هي كل السودان، كانت لما كل السودان جواها. وأنا متأكد تماما الحاجة دي لو كان حصلت في سنار أو في النيل الأزرق أو في الجزيرة أو في النيل الأبيض أو في الشمالية أو في أي جهة تاني من من بقاع السودان والناس القاعدين فيها تحركوا على الخرطوم كان حيلقوا ترحاب أكثر من ده، لأنه مجتمعنا السوداني إحنا فيه صفات ممكن تكون حميدة شديد يعني. فالحوجات اللي نحن قاعدين نكون محتاجين لها بشكل يوم يعني، بنحتاج للدقيق للكسرة أو للقراصة أو للعيش، ما قاعدين نتمسك بحاجة معينة يعني، بنحتاج لمواد غذائية يعني في شكل أساسي على الرز العدس اللحمة، لكن ما بكميات كبيرة يعني. برضو بنحتاج للبهارات، بنحتاج لأي حاجة ممكن بتكون هي بتدخل في صناعة الطعام احنا بنحتاج لها بشكل كامل يعني. بنحتاج برضو للأواني، لأن الصراحة الأواني القاعدة جوا الكامب ما مغطية كل الناس يعني، حتى نحنا لما نجي نوزع الوجبة بنكون بنوزع لناس بننتظرهم لحد ما هم يأكلوا ويجيبوا الصحانة ونغسلها وبعد ذاك نعبي للناس التاني. بنحتاج لأي حاجة فعليا قاعدة تكون موجودة في أي بيت سوداني. بنحتاج للبطاطين، بنحتاج للملابس القديمة، لأنه في ناس بيجوا طالعين بالملابس اللي هم لبسوها بس يعني. بنحتاج للكبابي، بنحتاج لسرامس بتاعت الشاي والقهوة. الوضع الاقتصادي يعني احنا عارفين وحاسين والله، وما عليه سنار بس يعني علي كل السودان الوضع الاقتصادي ضاغط، لكن الناس لو تكافلت مع بعض صدقوني حنطلع عليه برا الأمان، وإن شاء الله ربنا يرفع عننا البلا والوبا والغلا إن شاء الله يا رب، ويرجع السودان من أول وجديد لعهوده، أنا ما داير أقول السابقة لكن لعهوده المميزة، لأنه زمان نحن كنا بنقول إنه يا أخي السودان هو سلة غذاء العالم، إحنا لو قعدنا وزي ما بقولوا خدتينا الكورة وعطاء بنبقى سلة غذاء العالم، لكن كيف نحن نقعد نتفق نوقف كل أشكال الحرب القاعدة تحصل، نحكم صوت العقل ولو مرة. شاكر شديد وممتن لأي زول قاعد يقدم خدمة لأخواننا الوافدين ولو بوصف لحاجة معينة، شاكر وممتن جدا لكل شاب من شباب الشعب السوداني القاعد يخدم بالجهد الذاتي وقاعد يخدم تطوع. شاكر وممتن جدا لأي زول قدم حاجة وجانا ووصلنا ووقف معانا ولو بدعوة، وإن شاء الله يا رب ما نعدمكم، ولسه العشم في ربنا كبير وفيكم انتو كبير، وربنا يعظم أجرنا وأجركم، وإن شاء الله يا رب يعود السودان آمن مطمئن يا رب العالمين.
والآن مستمعينا الكرام ننتقل لأوضاع النازحين الفارين من مناطق طويلة وكتم والمتواجدين بمراكز الإيواء بمعسكر أبشوك بمدينة الفاشر وبعض المراكز حول المدينة. نلتقي بالأستاذ إسماعيل خريف أحد المشرفين على هذه المراكز متحدثا عن أوضاع النازحين الفارين من الحرب من مناطق كتم وطويلة إلى هذه المراكز، فلنستمع إليه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد الخريف من ضمن القيمة العام في مراكز إيواء النازحين طويلة وكتم، الآن موجود لدينا 4 مراكز في معسكر أبو شوك بدءا بمركز إيواء الدوحة، هي عدد أكثر من 2000 فرد، وفي مركز سلام 2 هي أكثر من 2000 فرد، وفي مركز بتاع سلام 3 في أكثر من 3000 فرد، وفي مركز بتاع أبونسون نادحي قدوم في أكثر من 100 فرد. وجميع المراكز الآن بيعانوا من الغذاء صحة مواد بتاع السيوة زي المشمات ورشات، ويعني فيه برضو محتاجين رغم انه موجود مركز اي ار تي بالنسبه للمطوين قاعد بيقدم لهم خدمات صحيه، لكن الان برضو محتاجين لمجموعه بتاع شنو الجانب الصحي في بمثل في دواء وفي بعض المستلزمات بتاع معمل. جمله النازحين الموجوده في معسكر ابو شوك ما يقارب حوالي 5-6000 فرد، بالاضافه الى نازحين الموجودين تابعا في داخل معسكر المشروع. النازحين لعبوا من طويلة ومعسكرات ومن كتم ومعسكرات. النازحين الآن بجد يعني محتاجين لكل الخدمات زي الغذاء بالذات. صحيح إنه مما عطوا هنا واقف معهم في جانب الغذاء والماء. اللجان العامل في داخل من أبناء المعسكر نفسهم وجزء من الناس اللي نزحوا كلهم متحدين معا إلى هذا اليوم بفتش لهم الغذاء من جانب بتاعة الأصوات، من جانب بتاعة الخيريين، من جانب بتاعة المنظمات. لكن بجد محتاجين خدمة حقيقية يعني. حتى المنظمات اللي عامل في ولاية المنطقة فوربورتو ربما يكون ما عنده حاجة للكفيل بالنسبة للغذاء أو لمواد حاجات بتاع الإيواء. لذلك الآن هم محتاجين وفي أمس الحوجة بالنسبة لشنو للغذاء. في أيضا في نازحين موجودين على مستوى خربي فاشر في دوكي وفي أمهجالي، وأيضا في نازحين أخرى فروا من طويلة خربا إلى منطقة ترودونات ومناطق الأرض طويلة على العموم ولحد يوصلوا فنجا. أيضا النازحين الموجودين هناك حالتهم سيئة جدا بالذات الجانب الصحي والجانب الغذائي. الناس الموجودين في داخل فاشر بفضل بتاعت كل اللجان الموجودين هنا وضعهم الآن مستقر، لكن للآن محتاجين لبعض الخدمات. وأيضا أنبه أن هنالك في أكثر من 10-15 مركز في داخل فاشر، منها مركز أبو طالب لنازحي كتب، ومنها مراكز رديف وجميع المدارس في أحياء الجنوب لفاشر، أنه نازحين كثيرة يقدر أعدادهم ما بين 10-15 ألف نفر كلهم محتاجين لغذاء. وأيضا هنالك نازحين أخرى في مناطق جنوب الفاشر على العموم، منها شمال دبي، هناك معسكر نيفاشا، وفي معسكرات أخرى برضو قد يكون أعدادهم ما يقارب 30 ألف نفر في جنوب الفاشر. برضو الناس اللي نزحوا جزء من طويل أو جزء من مناطق بتاع شمال دبي وخرب شمال دبي إلى المناطق ما بين المربوط أي جزء ما بين طويلة وشمال دبي لحد برشم. كلها الناس اللي فروا موجودين هناك لكن محتاجين لكل الخدمات الإنسانية اللازمة فيه. وبنوي لكل المنظمات الإنسانية اللي موجودة الآن في الفاشر والمنظمات اللي ما حاول أدى والمانهين إنه يحاولوا ينقذوا الناس بأسرع ما يمكن. المواد الغذائية تقريبا ما بين 25 يوم. اللجان قاعد بجاسف من أسواق ومن الخيريين بيقدم لهم الخدمة ده. في خلال أسبوع تقريبا يوم الخميس المدى في منظمة تقريبا WFD يابلهم إيش وسمو شنو إيش وزيت وعدس، ثلاث أشياء فقط. لكن ده برضو ما كافي لأنه بيحتاج لشنو لأشياء أخرى مثلا زي البصل وأشياء أشياء أخرى بتاعت الملاح على سبيل شنو يكون فيه شوية بتاعت التمر أو بتاعت جودة. ده المراكز الموجودة في داخل الولاية يابلهم الأشياء، يابلهم إيش و أشياء بسيطة زي العدس وزيت. لكن برضو ما كان في حاجة حصل أسبوع المدى تقريبا في الشهر الماضي في مركز كامل يومين على طوالي ما قدروا يتأشوا وما قدروا يفطروا، لكن بجهود بتاعت اللجان كان قاموا وفروا لهم شيء بتاع فطور وأشياء في اليوم الثاني. بعد يهو الليلة أسبوع المرة كان يهو جاب لهم بعد الإيش منظمة بتاعتنو WFP.
نعم.
في جانب الصحي فتحنا مركز وقاعدين نقدم الخدمات الموجودة عندنا. صحيح النازحين الأطوة من طويلة وكنتم كلهم قاعدين نستقبلهم هنا، لكن حاسب جميع الأمراض موجودة مثل ملاريا والتهابات وفي أمراض أخرى برضو. لكن حتى نحن في مركز بتاع مقاولين أو طواري مع كاربيشوك محتاجين إنه لبعض الأدوية، محتاجين لمتحركات بتاع المعمل، ومحتاجين على العموم لسند من كل المنظمات على أساس إنه نطلع من مرحلة بتاع الطوارئ، ونبدأ إنه المرحلة الجاية. الآن طبعاً نحن في بداية الخريف أو في شهر الأولى من الخريف برضو بكون مجموعة بتاعة أمراض بتاعة الملاريا في الأيام الجاية برضو. يا ريت إنه الناس المنظمات إنه يحاول يوفر أدوية بتاعة الملاريا على أساس إنه نقدر نحفظ الوضعية.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من حديث اليوم، واللي خصصناها لأوضاع النازحين الفارين من الحرب والذين فروا من مدينة الخرطوم إلى سنار، وكذلك الذين فروا من مناطق طويلة وكتم بولاية شمال دارفور إلى مدينة الفاجر. أنا أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى ليكن مني أطيب التحايا.
بلدنا كان أمان زمان، يا حلى الزمان بلدنا كان أمان، حصل دواس وفرقة وزادوا لنا حرقة، حصل دواس وفرقة زادوا لنا حرقة. كلام غريب عجيب بين عرب وزرقة، كلام غريب عجيب بين عرب وزرقة. دواس أولنا عرفوا سمعنا من جدودنا سنون بقوم بعضي، دوان يا حلى الزمان بلدنا كان أمان، زمان يا حلى الزمان بلدنا كان أمان.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في مقابلة مع الدكتورة مواهب يونس هارون، اختصاصية النساء والتوليد وعضو مبادرة الأطباء السودانيين في تشاد، ونتناول معها خلال هذه المقابلة الوضع الصحي والإنساني للاجئين السودانيين الجدد في مدينة أدري التشادية والمعسكرات المجاورة لها. وفي البداية بنقول لها مرحبا بك دكتورة في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا تفاصيل الأوضاع في أدري التشادية.
الوضع الصحي عموما كان في أدري لما وصلنا بالنسبة للاجئين كانت المعاناة في البداية إنه مثلا ما في مستشفيات جاهزين تستقبل مثلا الحالات أو العدد الكبير مثلا من الجرحى من الناس المرضى. يمكن كان الحتة ذات أدري محل أدري فيها مستشفى واحد رئيسي وفيها مستشفى للأطفال، والعدد بتاع اللاجئين كان كبير جدا، وفي عدد بتاع جرحى وقتلى وفي مصابين وفي عدد مثلا مرضى أطفال ونساء حوامل وكذا، كان عدد كبير يعني الإمكانية بتاعت المستشفى يمكن ما قدرت تستوعب ده كله في الفترة الأولى. فكان نواجهنا تحديات في الفترة الأولى. في البداية لما بدينا نشتغل طلبنا في بمنح من ناس خيرين بيجينا مثلا بنقوم نحاول نشوف بنعمل يعني زي المرور ميداني مثلا في المستشفى عشان نشوف المرضى الموجودين ونحاول نقدم يعني أبسط الحاجات بتاعت الرعاية الصحية الأولية للحوامل مثلا، الرعاية الأولية للأطفال بنعالج الإسهال حالات الإسهال والتهابات العيون، الحاجات البسيطة اللي بنقدر مثلا نعالجها بقدر الحاجة اللي عندنا. لكن في البداية كان في تشالنج يمكن في الشهر الأول. بعد الشهر الأول بدأ يكون في حركة بتاعت عيادات ميدانية، في عيادات خاصة بتعالج الناس المكسورين والمضروبين وكذا، وفي عيادات بتشوف الحالات التانية بتاعت المرضى. لكن استيلنا وفي احتياجات كثيرة، يمكن في غابات كثيرة، في كمية من الحالات بتاعت الأمراض المزمنة ما قادرين أصلا نغطي الاحتياجات بتاعت العلاج بالنسبة لها. فالفترة دي محتاجين لأي دعم ممكن يجينا في الفترة دي. هالشي حاليا يمكن جات من جهات عديدة من منظمات بتاعت مجتمع مدني، ناس خيرين جزء من المنظمات يمكن قدموا لنا دعومات، هم برضو شغالين في الهيلث سيكتور أو في النظام الصحي، لكن برضو لسه نحن محتاجين شغل يمكن أكتر في الفترة الجاية.
طيب
الوضع الصحي بالنسبة لنا في وقاف كبير في الفترة يعني.
في كلام عن إنه في انتشار لأمراض سوء التغذية بسبب عدم توفر الغذاء، وفي أيضا بسبب تردي البيئة في المنطقة أيضا لانتشار لبعض الأمراض زي دي. كنت عايز تفاصيل لو أمكن.
الأكثر فئات كانت يمكن معانية بعد الجرحى والناس المصابين يمكن الأطفال، لأنه في حالات بتاع إسهال اللي هي في النهاية بتمشي بسوء تغذية، من جانب يمكن عشان عدم توفر الغذاء، ومن جانب تاني بس المسألة بتاعت الهيجين، النظافة الشخصية، عدم توفر مراحيض، كان في تبرز في العراق كتير. الفترة الأولى عانينا من حالات الإسهال بالنسبة للشفع أو الأطفال الصغار فال بيلو 5 أقل من 5 سنوات، وبرضو عانينا من حالات سوء التغذية. الحاجة الكويسة إنه كان في تدخل، يعني بنحول الحالات لمستشفى أدري، كان مستشفى أدري الأطفال بيستوعب الأطفال بتاع سوء التغذية، لكن الجاب بتاع إنه مثلا نوفر غذاء نوفر بسكويت للأطفال ديل، السيستم بتاع علاج سوء التغذية يمكن كان مختلف في البلد، فده برضو كان بالنسبة لنا مثلا جاب، غير إنه الناس أصلاً بروكن، يعني كان يعني اقتصادياً مثلاً بتلقى الناس مثلاً جات طالعة ما عندها حاجة، أنت ما بتقدر تفرض على زول إنه مثلاً وفر كده للشافع ده أو توفر كده للحالات الخاصة الأطفال بالذات وكبار السن، والاستجابة مثلاً بتاعت المنظمات كانت شوية مثلاً أخذ الزمن، كانت متأخرة، تلقى الأسرة جات مثلاً ما عندها حاجة أصلاً.
والآن الوضع كيف؟
مثلاً النظام الصحي في المحلية بتحتاج انها مثلا تدفع عشان تقابل طبيب، تدفع عشان تفحص، والناس اصلا ما جايبه شيء. هسه حاليا يمكن في عيادات ميدانيه شغاله، لكن برضو ما عامله كبره، ما عامله تغطيه كامله لكل الحالات، لسه محتاجين دعم، محتاجين نشتغل اكثر بالذات لفئات معينه، الاطفال، كبار السن، الحوامل، والناس الامراض المزمنه، السكري والضغط وامراض الصرع وكذا.
طيب العيادات الميدانيه دي موجوده وين وعددها كم ويديرها منو يعني؟
آخر تعداد للعيادات الميدانية كان 22 عيادة ميدانية، في جزء منها تحت إدارة المنظمات اللي هم الناس أطباء بلا حدود CMSF، في جزء منها خيري من أهل المنطقة ذاتهم استشات، وجزء منها من اللاجئين الجزاتهم الأطباء السودانيين الجو من تشات والكوادر الصحية كونوا كلينيك أو عيادة ميدانية كانوا بيشوفوا فيها الحالات.
طيب العيادات دي في المعسكرات الجديدة ولا جوا المدينة؟
لا كلها في المعسكرات، العيادات دي الاحتضان بالنسبة للعيادات الموجودة جوا المعسكرات ذات.
طيب حسب رصدكم الآن عدد المعسكرات كم واللاجئين فيها على وجه التقريب لو أمكن؟
ما بقدر أقول لك عدد اللاجئين بالضبط كم، لأنه العدد فيه تزايد مستمر، يعني هسي اللجوء الموجود يمكن يمتد لي لاجئين قادمين من ولاية جنوب دارفور، ولاية شمال دارفور، يمكن دي الآخر عدد جو، فالمعسكر في توسع مستمر، لكن عدد المعسكرات الهسي الموجودة حاليا حوالي 4 معسكر كبير، دي هسي الاستقبال اللي بيحصروا فيها العدد ذاته هنا في محلية أدري.
طيب وضع الناس اللي كانوا مصابين في اللي أصيبوا في أحداث الجنينة الآن وضعهم كيف؟
هسي الوضع يمكن يكون في حالات تمت علاجة، قبل شهر كان في عيادة بقيادة الأطباء أو الكوادر الصحية القادمين من الجنينة، هم ذاتهم كانوا فولنتير يتطوعوا إنه يقدموا مساعدة في مستشفى أدري، فعملوا عمليات لحوالي 20 مصاب بكسور وطلق ناري، إنهم إصابات متعددة. برضو ناس عيادة ناس MSF في عيادة في الميدان برضو شغالين عمليات، يمكن للحظة هم شغالين عمليات، حالتهم في جزء منهم حالتهم مستقرة، في جزء منهم تم تحويلهم لمدينة بشة وأنجمينة، ولسه في غضوم جديد لحالات إصابات جديدة، منظمات بيشتغلوها ناس منظمات أطباء بلا حدود وبالمعاونة مع مستشفى أدري.
طيب الوضع النفسي الآن للناجي من المجازر حصلت في الجنينة، وضعهم النفسي كيف؟ وهل تم تقديم دعم نفسي لهم؟
الدعم النفسي أنا بالنسبة لي ليها سي مثلا ما في وجود كده ملموس بالنسبة لي،
يعني هل
في مشكلة يمكن بتاعة كوميونيكيشن تواصل أو مثلا بين الناس ذاتهم هنا عشان يقدروا يوصلوا لهم، مثلا مرات في حالات مثلا بتاعة تأثر نفسي، في حالات بتاعة مثلا اغتصابات أو عنف جسدي عنف نفسي محتاجة لسبورت، لكن محتاجة إن الناس ذات تفتشها أو تعمل سيرفي في المعسكر ذاته عشان تلقى الحالات وتقدر تقدم لها دعم. بنلقى مرات إن إحنا ذاتنا كلاجئين إن إحنا ذاتنا جوا المعسكر مثلا في حالات مثلا متأثرة، لكن في منظمات بتيجي مثلا بتعرض إنه والله يعملوا لنا سيرفي يفتشوا الحالات عشان إحنا نقدر نقدم المساعدة، مرات بنلقى حالة حالتين ثلاثة حالات، لكن لما نرجع مرات ما بنلقى الفيدباك او مثلا ما بنلقى الدعم المتوقع مثلا، لكن لهسي ما في كلينيك واضحه او عياده واضحه بتقدم مثلا دعم نفسي للاجئين.
طيب بالنسبه لمبادرتكم يعني هي بدت شغلها 200 وطريقه تكوينها وعدد الاطباء المشاركين فيها تفاصيل عنها؟
طيب هي مبادرة الأطباء السودانيين اللاجئين بتشات اتكونت يمكن هسه لها شهر ونصف الشهر. هي بتعاون من جمعية بوريبور دوكوتانجا ومعهم جمعية البيت السوداني في فرنسا ومعهم بتعاون مع مستوصف الغفران ومستوصف الرحمة. فيهم أطباء لاجئين من ولاية غرب دارفور ومن ولايات دارفور وفيهم أطباء برضو من ولايات تشاد أو من مدن تشاد المختلفة برضو بالإضافة للمتطوعين من اللاجئين الموجودين هنا. جميع الكوادر الطبية منهم أطباء اختصاصيين أطباء معامل أو تغنيم معامل صيادلة ممرضين مساعدين طبيين مساعدين مدربين للهلال الأحمر جميع الكوادر الصحية حتى ناس الصحة العامة انكلودي بوبليك هيلث. فهي تطوعية بصورة كاملة بتقدم يمكن رعاية صحية أولية كعيادة بتاعت رعاية صحية أولية بنشوف فيها الحوامل بنشوف فيها رعاية الحوامل بنشوف فيها الأطفال بنعالج فيها مثل الحالات بتاعت الجروح البسيطة والغيار بنقدم برضو أدوية بتاعت رعاية صحية أولية نعالج حالات الإسهال بنحول حالات الحرجة لمستشفى أدري ومستشفى الأطفال في أدري. عندنا عيادة ميدانية واحدة شغالين فيها.
في ختام هذه المقابلة بنشكر الدكتورة مواهب يونس هارون اختصاصية النساء والتوليد وعضو مبادرة الأطباء السودانيين في تشاد وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع وبنقول لكم إلى اللقاء.
هذه هي الحق والذين يشجعونها يعني تبلغوا حقيقة ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر ولسعيد السودان عافيته ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب أوقفوها لا للحرب أوقفوها لا للحرب
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو.
أهلا ومرحبكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء. أصدرت النيابة بولاية كسلة في مطلع هذا الأسبوع أوامر قبض في مواجهة كل من علي عثمان، محمد طه وأحمد هارون وعبد الرحمن الخضر وعوض أحمد الجاس والفاتح عز الدين، وهم من قيادات النظام البائد المتهمين في بلاق انقلاب 30 يونيو 1989 وبلاق التحريض على مقتل المتظاهرين. كانوا متواجدين بالسجون بموجب هذه البلاغات، إلا أن إدارة السجون أطلقت سراهم عند بداية الحرب في شهر 4 الماضي. وسبق هذا الإجراء أن تم تداول أخبار حول ظهورهم بكسلة وإقامتهم لفعاليات سياسية. على إثر هذا تمت المطالبات بحظرهم. حول هذا الموضوع التقينا في حلقتنا اليوم بكل من الأستاذ حمرور حسين الناشط السياسي بكسلة والأستاذة المحامية رحاب المبارك المتواجدة بكسلة. وابتداء سألنا الأستاذ حمرور حول ملابسات صدور أوامر القبض في مواجهة المذكورين.
القوى السياسية والقوى المجتمعية والشخصيات القومية في ولاية كسلة طلعت أمر جرد، فتحت بلاغات في حق مسؤولين نظام المبات اللي سجلوا زيارة خفية لولاية كسلة من أجل يعني تحويل الصراع الحرب العباسية إلى ولاية كسلة. والنظام المبات يعني للأسف الشديد جدا يعني بيعتبر إنه ولاية كسلة واحدة من الولايات اللي ما تهبشت، لأنها ما جاء فيها والي مدني ولا جاءت لجنة إزالة تمكين يعني نزل في ذول هبشهم، عشان كده الآن بيعتبروا هي واحدة من نفوذهم. وبدأ شنو يعني جابوا أحمد هارون والجاز وجابوا عز الدين وجابوا شخصياتهم الشاردين من السجن جوا ولاية كسلة وداروا اجتماعات، وعلى أساس إنه يفعلوا دورهم الإجرامي في حق الشعب السوداني. والآن ولاية كسلة واحدة من الولايات الآمنة اللي ما فيها ما وصل الحرب، لكن المؤتمر الوطني المبات بأي وسيلة من الوسائل عايز يفجر الأوضاع الكسلاوية، فانتبهت القوة السياسية والمدنية لهذا المخطط الإجرامي، والآن طلبت السلطات بأنها بتطلع أمر قبضي، تطلع أمر قبضي من المحكمة، ممكن انتشر في الوسائط بالغاء القبض على هذه الشخصيات من النظام المبات اللي جات جوشاردين هنا. الكلام اللي دار نقوله الآن يا أخواننا، يعني أنا لجماهير كسلة وللشعب السوداني، نحن والله يا أخي ضد الحرب تماما، لأنه الحرب دي بنفقد فيها ناس أعزاء بيدمر بلدنا وانتهينا. والحرب في النهاية ما في دولة من الدول يعني حرب تم فيها حسم عسكري، لأنه في النهاية الخاسر الأكبر هو الوطن والإنسان. بالتالي يعني القوة السياسية والقوة المدنية في ولاية كسلة حست بوجود بخطورة هؤلاء الأشخاص، يعني إذا يكونوا موجودين على السلطات بأنها تقبض النازل، إذا ما موجودين يعني هي مسألة بتاع تحوط حقيقي من خطورة هذه هؤلاء الناس. يعني نحن الكلام اللي بنسمعنا منه كونه يعملوا لهم في غاعة بيجتمع المؤتمر الوطني بقياداته وبيقوموا الناس ديل بينظروا وبيعملوا بمظلات ما معروفة، هذه مسألة خطرة. في النهاية المجتمع الكسلاوي يعني عانى من الصراع القبلي والمسائل زي دي، ممكن تعمل لنا شرارة قبلية بتنتهي من مجتمعنا، يعني غير ما تكون في حرب موجودة الآن في الخرطوم ناس في شاك بين جيش والدعم السريع، ممكن تتحول لحرب مجتمعية الناس ما بتقدر تتعيش في هذه الولاية. عشان كده القوة السياسية الكسلاوية حست بأنه لابد أنه بتعمل الإحاطة القانونية بهؤلاء على أساس أنه ما يكونوا موجودين وما يمارسوا عمل سياسي. ومن خلال متابعتنا أنه حكومة والي الولاية أصدر قرار بأنه منع التجمعات ومنع قيام الحفلات والمناسبات والمؤتمرات والندوات إلا بموافقة أمنية. دي ذاتها بتأكد بأنه يعني ذاتها يمكن تدي دافع على أساس أنه النازل نحن في النهاية ما يعملوا لنا أي نشاط سياسة، لأنه هذا الحزب هو حزب تاع مجموعة شلالية إقصائية إجرامية أضرت بالشعب السوداني، ما دارين يجروا لنا شرق السودان الآمن لصراع قبلي ويدخلوا في معمعة بتاعة حروب عباسية.
وكذلك سألنا الأستاذ حمرور حول قرارات السلطات بولاية كسلة والتي بموجبها قيدت الفعاليات العامة إلا بصدور موافقة عبر طلب للسلطات العامة قبل 48 ساعة، ما هي علاقة هذه القرارات بظهور قيادة النظام البائد، وهل ستؤثر على فعاليات الأحزاب السياسية بالولاية؟
طبعا يعني ذات البلد فيها يعني أمر طوارئ موجود فيها، فاتخذ هذه الصلاحيات وأنزل هذا القرار، رغم أنه نحن يعني المسائل اللي بتقيد حرية الناس ضدها، يعني دارين أنه الشعب بيأخذ راحته في إطار أنه يلتقي ببعض، يمارس حياته الطبيعية، بيمارس حياته السياسية. لكن أنا بقول أنه هذا القرار هو نوع من التغطية للبرنامج اللي حصل الكيزاني، يعني بالواضح كده هو ده قرار، هو تغطية للنشاط الكيزاني اللي حصل الأسبوع الفات، وحاول أنه بينفخ الروح في هذا الحزب المباد.
وكذلك سألنا الأستاذ حمرور حول حقيقة إقامة قيادات النظام السابق اللي صدر أوامر القبض في مواجهتهم لفعاليات عامة بولاية كسلة بعلم السلطات بالولاية.
طبعا الكل أنكر، يعني السلطات أنكرت، قالت أنه ما في شيء تم بهذا الطريقة، والناس شهودها يعني قالوا والله يا أخي تم النشاط، وهؤلاء الأشخاص تجولوا والتقوا وفعلوا الكثير من المجتمعات ونفخوا الروح في قياداتهم المنتهية. يعني فالسلطات بتنفي انه ما التقت بهم ولا شافت الناس دي، يعني احنا ذاتنا احنا والله ما عارفين الولايه دي الوضع فيها يعني كيف. السلطات بتنفي والناس شهودها ايام بياكدوا وجود وحضور هؤلاء الناس، وكل الوسائط والاعلام تحدث عن وجود هذه الشخصيات، وتحدث عن التقاءات تمت في ولايات اخرى زي البحر الاحمر والقضارف وسنار والى اخره. فبالتالي نشاط هؤلاء المجرمين هو نشاط واضح جدا، يعني في صراحه كده نحن بنضع اللوم للجهات الأمنية اللي ما قادرة تتخذ قرارات صارمة تجاه أي مجرم هارب جاي في الولاية. نحن ناس من مواطنين من القوى السياسية والمدنية موجودين دارين إنه والله هذا السودان ينعم بالسلام وبالاستقرار وتغييف هذه الحرب العباسية اللي دفعتنا الثمن، يعني ودارين إنه يكون في استقرار وفي ناس بتقبل بعض، وما يكون في ناس مجرمين يجوا يخلق لنا جرائم أخرى.
مستمعينا الأعزاء، كذلك استضفنا حول هذا الأمر الأستاذة المحامية رحاب المبارك، وهي من محامو الطوارئ متواجدة بكسلة، وسألنا أيضا ابتداء ما هي ملابسات صدور أوامر قبض في مواجهة قيادات النظام البائد التي تداولت الوسائط حول ظهورهم بولاية كسلة وإقامتهم لفعاليات سياسية.
ما حدث هو أصلا امتداد لأحداث كثيرة حصلت في الأسبوع الفات بالنسبة لكسلة. أول مما وصلوا هم كسلة، الناس كلها اعترضت على وجوده، خصوصا انهم مطلوبين بالنسبه للمحكمه الجنائيه الدوليه، ومطلوبين في جرائم داخل البلد زي جريمه 1989 الانقلاب والجريمه بتاعه التحريض على قتل المتظاهرين. فنحن كان اعترضنا وطالبنا من الوالي بانه هو ما يتعامل معهم، ومفترض يعني يقبضهم ويدعوهم لاقرب مركز شرطه. والشكاية استمرت، بعدها بيومين الوالي نفسه طلع تصريح وقال فيه إن هو ما يتعامل معه، وهم بالفعل ديل منصوبين للنظام البائد وديل مطلوبين في جرائم هو ما بيتعاون معه. بعد ذلك نحن أصلا كان عندنا مطالبات بأنه كافة منظمات المجتمع المدني الموجودة هنا إضافة للقوى السياسية المتضررة من الفعل السابق ليون والجرائم السابقة بالنسبة ليون في إنها تحرك إجراءات. أصلاً الإجراءات موجودة والبلاغ موجود، البلاغات موجودة، لكن تحرك إجراءات أمام النيابة المختصة عشان ما تستصدر أوامر للقبض، وقد كان طلعت أوامر قبض في مواجهتهم عشان ما ينقبضون ويدعوا في السجون، لأنه وجود بالنسبة لنا في الولاية شكل قلقلة في كثير من عضوية اللجان وكثير من القانونيين، يعني تذمروا من وجود وقالوا يعني كأننا لم نسور بالقبض يعني. فوجود حكاية مستفزة جدا بالنسبة للشعب السوداني وحكاية ما مقبولة، عشان كده هم صاروا في الإجراءات، ووكيل النيابة أكيد حينتسل للأمر القانوني والأمر الواقع واستصدر أوامر قبض في مواجهتهم.
نعم يا أستاذة، الجهات القامت بتقديم الطلب
كثيرة هي من ضمن منظمات المجتمع المدني والقوى السياسية والقانونيين، وهي ذاتها قبل كده كانت طلعت بيان ثاني يوم من وجود في كسلة. القوى السياسية الموجودة في كسلة كلها طلعت بيان مشترك ووقعت فيه، فكل القوى السياسية الموجودة في كسلة هي وراء الأمر، إضافة لمنظمات المجتمع المدني، إضافة للقانونيين الموجودين. يعني
انت هسي عشرتي لأنه الأربع ديل كان مفتوح في مواجهتهم بلاغات، بلاغ انقلاب 1989 يونيو، وبلاغ
بالنسبة لأحمد هارون هو مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية لجرائم سبق كان ارتكبها في دارفور زي ما أنت عارفة، وإضافة للبلاغ بتاع 1989.
البلاغات دي كانت موجودة وفي بلاغات كانت محل نظر من المحاكم.
في قيد النظر نعم.
أوامر القبض دي صدرت استنادا على تلك البلاغات ولا تم فتح بلاغات جديدة؟ الحاصل شنو من ناحية قانونية؟
لا ما في بلاغات جديدة، هي نفس البلاغات السابقة، لكن هم طبعا بيعتبروا كده هاربين يعني من السجون، وبالتالي بيودعون يعيدوا إيداعوا للسجون بحيث إنه تتم محاكمتهم متى ما يعني تيسرت الأمور لذلك.
نعم، الآن صدرت أوامر القبض في مواجهتهم، هل نما لعلمكم أي تحركات من قبل الجهات المعنية والمسؤولة بإلقاء القبض عليهم، وهل هم ما زالوا متواجدين في كسر؟
ليس بعد، ما هو أصلا الكلام ده بوزات الليل الصباح، فليس بعد يعني.
سمح حسب معلوماتكم هل هم موجودين ولا غادروا الولاية؟
والله ما أعلمه، الأخبار اللي بتجي في معلومات بتقول إنه هم قادروا لولاية بورسودان، وسمعنا برضو معلومات في إنه في إشكال حصل في المنطقة تحت السواج الجنوبية ما بين عضوية المقاومة وبين الأشخاص اللي هم مستضيفينهم هناك عندهم، فالأقوال كثيرة، لكن حتى الآن نحن لا يعني ما بنقدر نتبين ونتأكد إنه هل هم داخل الولاية أو خارج الولاية، يعني خصوصا إنه الولاية قال وذكر بعظمة لسانه إنه غير مرحب بهم، وإنه دين الناس مطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية ومطلوبين في بلاغات محلية، بالتالي هو مسؤول في إنه ما يلاقيهم ما يشوفون ويسر أمر القبض، يعني ده الوضع الطبيعي وهذا المطلوب منه.
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي استضفنا فيها كل من الأستاذ حمرور حسين الناشط بكسلة والأستاذة المحامية رحاب المبارك، تناولنا فيها مسألة صدور أوامر قبض في مواجهة كل من علي عثمان محمد طه وأحمد هارون وعبد الرحمن الخضير وعوض أحمد الجاس والفاتح عز الدين، وهم من قيادات النظام البائد اللي كانوا مواجهين ببلاغات وموجودين داخل السجون، تم إطلاق سراحهم بقرارات من إدارة السجون عند بداية الحرب. أنا بشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.